بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بقيت المسألة وهي ضمان التضخم فرعان، الأول ما هو أثر ذلك في باب الخمس؟ وهنا أمران، هل الخمس يتعلق بالرقم الاسمي بمعنى أنه يتعلق بمليون تومانين، أو أن الخمس يتعلق بالناقد من حيث القيمة المالية للناقد؟ مثلا لو افترضنا أن تاجرا كان رأس ماله المخمس 100 مليون، ثم حصل له 50 مليون تومان، وكان مقدار التضخم بقدر 25 مليون تومان، فهل الخمس في آخر العام يتعلق بمجموع الرقم الرسمي الزائد فهو 50 مليون، أو يتعلق بما عدا مقدار التضخم؟ فإذا استثني مقدار التضخم وهو 25 مليون تومان، بقي مورد الخمس 25 مليون تومان وليس 50. والصحيح عدم صدق الفائدة عرفا إلا على ما سوى مقدار التضخم الوارد عليه، خلافا لتفصيل السيد الأستاذ دامغ اللوف حيث جعل المناط على معيار التجارة لدى التاجر، فإن التاجر الإيراني مثلا إن كان معيار التجارة لديه هو التومان فهو يشتري ويبيع بالتومان، فلو كان رأس ماله المخمس 100 مليون وحصل على 50 آخر السنة تعلق الخمس بالـ50 ولم يستثن مقدار التضخم. وأما لو كان معيار تجارته بالعملة الصعبة كما لو كان يشتري الأجهزة بالدولار ويبيعها بالتومان، فإنه إذا حصل على 50 مليون في آخر السنة استثنى منها مقدار التضخم الداخل على التومان بلحاظ نسبته للدولار لأنه معيار تجارته. ولكن عند التأمل فإن المرتكز العرفي لا يرى صدق الفائدة في كليهما إلا فيما عدا مقدار التضخم الوارد عليه. هذا الأمر الأول. الوجه الثاني أو الأمر الثاني، إذا حل الحول ولم يدفع الخمسة إلى أن هبطت قيمته، كما لو تعلق الخمس بسيارة أو أرض أو نقد فلم يدفعه حتى أجنوه هبطت قيمته. فإن كان لا عن تقصير من، كما لو كان بصدد الأداء فحصل الهبوط وهو في صدد الأداء لم يضمن، إذ الأمين لا ضمان عليه ويده على المال يده أمانه. وأما إن كان عن تقصير من، كما لو تهاون في الأداء إلى أن هبطت، وهذا يحصل في الأسهم كثيراً، كل أصحاب الأسهم يصير عنده مثلاً آخر السنة 100,000 في مثلاً 100,000 يتعلق الخمس فيها، يتسامح منا إلى أن تهبط سوق الأسهم، يصير قيمة 100 السهم مثلاً 50,000 أو 25,000. فتارة يكون متعلق الخمس، دير بالك على هذه الفروق، فتارة يكون متعلق الخمس العين الاستهلاكية، كما لو تعلق الخمس بسيارتين أو بستانين فلا ضمان لانخفاض القيمة، فإن الخمس لما تعلق بالعين والعين ما زالت موجودة، وإن صدق على عدم أداء الخمس أنه حدث العين وفوت منفعتها المالية على مالك الخمس بهذا الحبس، وذلك لعدم قيام البناء العقلائي على ضمان كل منفعة مالية، وإن فاتت على المالك لأنه لا دليل على ضمانها، نظير ما لو استورد تاجر بضاعة مشابهة للبضاعة الموجودة فلزم من استيرادها كساد البضاعة الموجودة وهبوط قيمتها، فإن هذا ليس موجبا للضمان لدى العقلاء، وإن استوجب عمله تفويتا منفعة المالية على التاجر الآخر. وتارة يكون متعلق الخمس العين التجاري، كما في الأموال معدل التجارة من قبل التاجر، فإنه لو تعلق الخمس بالبضاعة المعدل التجارة فلم يدفع التاجر الخمس حتى هبطت قيمتها، بناء طبعا لأن هذا محل خلاف، بناء على تعلق الخمس بارتفاع القيمة، يعني كما لو فرضنا أن هذه البضاعة أصلا محمدة، وإنما الذي حصل أنه فقط ارتفعت قيمتها، وإلا البضاعة في حد ذاتها محمدة، بناء على تعلق الخمس بارتفاع القيمة يا شيخ إبراهيم، بدعوى أن ارتفاع القيمة مصداق لقوله الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحك، وعدم اختصاص الفائدة هنا بزيادة الكمية للمال، بل تشمل أيضا زيادة الكيفية، وهي ارتفاع القيمة. فعلى هذا المبنى الذي صار مشهورا الآن بين المتأخرين، فإن قلنا إن ما يصدق على فكرة عن فينا فائزة كان أن على هذا المبنى المبنى أن على هذا المبنى، إذا ناقش أصل المبنى أن الفائدة هي خصوص الزيادة الكمية. أما إذا قلنا بأن ارتفاع القيمة في نفسه هو فائدة يصدق عليه ما يفيد إليه في تجارة من ربحها،
كلامنا مو بالكلام في التبق، يعني مو التبق خارجي.
لا 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 مو السبب خارجي، هي ارتفعت قيمتها.
يعني السوق ارتفع هو ما ارتفع.
من قبل الآن العقار في قوم ارتفع. فنتيجة لارتفاع العقار هذه الأراضي المعدل التجارة ارتفعت قيمتها. هذا ارتفاع القيمة أليس فائدة؟ بلحاظ التضخم تقصدون؟ هل بلحاظ التضخم يعني أنه في قبائل التضخم استثنوا مقدار التضخم، فلو بقي من الارتفاع بعد التضخم شيء يتعلق بالخمس؟ هذا هو الذي نبحثه، نبحث عن ارتفاع القيمة مع غمض النظر عن التضخم. فإن قلنا إن موضوع الخمس في العين التي ارتفعت قيمتها هي العين، نفس العين هو موضوع الخمس، يعني عند أجهزة هذه الأجهزة ارتفعت قيمتها، لكن الخمس وين يتعلق؟ بالعين نفسها. فإن قلنا إن موضوع، مع أن العين مخمسة، لكن الآن شنو اللي حصل؟ فقط ارتفاع القيمة. فإن قلنا إن موضوع الخمس هو العين بما لها من ارتفاع القيمة على نحو يكون ارتفاع القيمة حيثية تعليمية لتعلق الخمس والوياي بالعين، لتعلق الخمس بالعين كما هو مسلك سيدنا قدس سره، يرى الخمس في العين وإن كانت مخمسة. ارتفاع المالية أوجب تعلق الخمس في العين مرة أخرى. الضمان بالنسبة، أي نسبة الخمس لمجموع قيمة العين. فمثلا لو فرضنا أن العين المخمسة كانت قيمتها في السنة التي خمست هو 100 مليون، وفي السنة الثانية بعد تخميسها ارتفعت قيمتها ل200 مليون، فالزائد هو 100 مليون وخمسها 20 مليون، ونسبة 20 لمجموع القيمة وهي 200 ليست نسبة الخمس بل نسبة العشر، فمقتضى ذلك أن مالك الخمس وهو الإمام والسادة قد ملك من العين العشر لا الخمس. فإذا هبطت قيمتها بعد أن صارت قيمتها 200 هبطت قيمتها فرجعت إلى 100 نتيجة تهاونه في أداء الخمس. لم يضمن لمالك الإمام والسادة 20 وإنما يضمن لهما 10، لأن ما ملكه الإمام والسادة نسبة الخمس لمجموع القيمة وهي نسبة العشر، والعشر الآن يقدر 10 آلاف،
بل لو فرضنا أنه هبطت قيمتها ووصلت ألف، من 200,000 إلى 1,000، لم يضمن للإمام والسادة إلا 100، للحاض أن ما ملكه الإمام والسادة هو العوز، وهذه قيمة العوز.
الحق على
القيد العام. وإن قلنا بأن موضوع الخمس عند ارتفاع القيمة نفس الارتفاع للعين، بلحاظ أن موضوع الخمس هو الفائدة، وما هو مصداق الفائدة هو الارتفاع للعين، إذ المطلوب من العين مخمسة، فحينئذ لو هبط هذا الارتفاع كان تمام الخمس مضمونان، هذا إذا كان متعلق الخمس والعين التجارية. وتارة يكون متعلق الخمس المال النقدي، ونتيجة عدم أدائه انخفضت القيمة المالية للمال النقدي، سواء كان هذا الانخفاض بسبب التضخم أو كان الانخفاض بسبب غلاء الأسعار غلاء عاما. فإن قلنا هل على المبنى، فإن قلنا بضمان انخفاض القيمة إما من باب قاعدة لا ضرر أو من باب موثقة إسحاق بن عمار لأنك حبست منفعتها عام، فمقتضى ذلك هو ضمان في المقام، أي ضمان تمام الخمس، وإلا أن النقد موجود رجع إلى نفسه. هذا ما يتعلق بالخمس. الفرع الثاني، هذا الفرع الثاني فيه دقة بناء على ما اشتهر عند المتأخرين من صحة المضاربة بالنقود الورقية وعدم اختصاص المضاربة بالدرهم والدينار المسلوكين. بناء على فإن من أحكام المضاربة كون الربح بين المالك والعامل، حيث قال عليه السلام والربح بينهما، وحينئذ يأتي النزاع، فهل يوزع مجموع الحاصل عند نهاية العام بين المالك والعامل، أم يوزع ما سوى مقدار التضخم؟ فلو فرضنا أن المال المضارب به 100 مليون تومان، وحصل العامل في نهاية العام على 50 مليون، وكان مقدار التضخم 25 مليون، أهل الذي يوزع بين المالك والعامل تمام 50 مليون التي حصل عليها العامل، أم يستثنى من 50 مقدار التضخم وهو 25 ويأخذ المالك صافي مصفى، والخمسة والعشرون الأخرى هي التي توزع بين المالك والعامل لأنها هي الربح الحقيقي. لا ذهبنا أول تأريخ. ومنشأ النزاع أن قوله والربح بينهما هل يراد به الربح الواقعي أو ما ينتجه العامل زيادة على رأس المال؟ ذهب بعض الأعلام في كتابه قراءات فقهية معاصرة إلى أنه بما أن المنصرف من عنوان الربح الواقعي الحقيقي فما يوزع بين المالك والعامل هو ما عدا مقدار التضخم وهو 25 مليون تومان، وأن 25 مليون الأولى فهي تعود للمالك مقابل ما ورد عليه من التضخم.
التضخم ينحسب على رأس المال.
على راس المال كل من للمالك
وهو يتعلم
منه
منكم. العامل مجرد عام. ليس
الضرر أصلا على العامل. بقول الغيب ما يطلق الغيب. إلا على هذا. ورواية قالت والربح بينهما. ما قالت خذ الضرر عليهما. خذ الضرر على هذا. وإن قلنا بأن الظاهر عرفا من قوله والربح بينهما يعني ما هو الحاصل نتيجة التجارة للربح الواقعي والحقيقي، ومقتضى ذلك أن يوزع تمام المال الحاصل عليهما، ولعل الارتكاب العقلاء يساعد على ذلك، حيث ان المضاربة عقد ارتكازي عقلائي، فالارتكاز العقلائي هو يقول ان 50 مليون تومانا ما حصلت الا بسعي وجهد من العامل، ولو له لكان المال معطلا، بل حصل على مالكه الضرر، يعني لو بقيت المئة ما تحركت هو التضخم رايح يرد عليه، بل حصل على مالكه الضرر، فمقتضى احتفاء النصوص بهذا المرتكز هو شنو؟ انصراف الربح للحاصل لا للربح الواقعي.
إذا بالنسبة للحبوط القيمة صارت يعني مو سبب للسبب حتى اللي المتجد الحكي أنا السياسة يستغلون بيه رموا بيناتهم يستثنون فلوس البنزين، يستثنون كذا كذا، عطى الاختيار بعدين يتقاسمون
هذا مو حاصل. بيد 50 مليون. لكم مؤونة تحصيلة. الآن الحاصل بعد المؤونة جد 50 مليون. هذا 50 مليون من وين جد؟ مو من تعب هذا العامل. مرتكز العقلاء يقول بأنه العامل إنما يستحق من الحاصل بالنسبة لحاوي أن الحاصل من كده، فمقتضى مناسبة الحكم الموضوع أن يوزع عليه مجنو تمام الحاصل.
لا يلزم لا الكفر ولا
لا لا ما في ما
تغير
يعني على يعني والعامل لا في خسارة خسارة المضاربة حتى على قول من أحكام المضاربة أن العامل لا يضمن خسارة حصل شيء
حصل شيء حتى لو قال انه الربح صار بسبب العامل وبسبب المال
المال تاعك بيتكم نايم مرتاح
هو المالك المال
المال هو الذي
يضارب
شلون هو السبب يعني
ايش سبب لو نفسك من جهته فما في فرق سواء بسبب العامل فقط او مشترك بين المال والعامل
المال ليس
يقسم بينهم وما في فرق
المال ليس سبب المرض شنو علاقة المال ماذا يضارب فيه
يضارب فيه
مخلف يمين مش
لو لا هو بعد
لو مشارك بالنسبة سيدنا تضاقم 50 مليون والرد 25
خلاص
عمليا المالك أسران
ما يخالف عمليا المالك أسران ولكن إذا قلنا أن المراد بالرد هو الحاصل هذه 25 مليون وزع لأنه العامل في الصورة يقول ما يلك شيء
على الأرمون
مالك مالك شيء قالت انه ما حصل ليس ربحا في لحاصنه مقدار التضخم الوارد ما لك شيء مع السلامة والله يعني التعب كله طلع 25 قال ايه ما كنا طلع تعب افهم وابتنين الآن ندخل في بحث جديد. تستغرق خلاف نستغرق في أربعة أيام من يوم الأربعاء. لأن الشيخ إبراهيم طلبنا بإنهاء البحث من هذا الأسبوع. هل تجري أحكام الدرهم والدينار على النقود الورقية أم لا؟ وهناك عدة أحكام جعلت في ألسنة الأدلة مرتبة على الدرهم والدينار كتعلق الزكاة بهما واعتبار التقابض في المجلس في بيع الصرف فهل أن مثل هذه الأحكام تترتب على النقود الورقية أم لا؟ بعض الأحكام واضحة النقدية بعض الأحكام تحتاج للتأمل. الحكم الأول المضاربة كون ذكرها. فهل يشترط في صحة المضاربة الدرهم والدينار أن تصح المضاربة أيضا بالنقد الورقي؟ والمفروض أن عنوان الدرهم والدينار ورد في نصوص المضاربة. فهل يرى العرف خصوصيتان لعنوان الدرهم والدينار؟ هل يحتمل خلنا نقول ما يحتاج يرى. فهل يحتمل العرف خصوصيتان لعنوان الدرهم والدينار فلا يمكن التعدي إلى غيرهما من النقود الورقية لاحتمال خصوصية عرفان؟ أم أن العرف يرى أن ذكر الدرهم والدينار في لسان النصوص بما هما مثالان للنقد الرائج فمقتضى ذلك التعدي لكل نقد رائج شو تقول يا شيخ فاضل؟ الحكم الثاني هذا المبنى فيه نفس الكلام الحكم الثاني هو الزكاة حروم والدرهم دينار.
بس أول في غير الدينار والدرهم، في موجودهم ولا درهم الدرهم بالنسبة إلى الدول الإسلامية غير هذا لا في غير
الدرهم. قبلنا سمعنا وطعم. الحكم الثاني هو الزكاة. فهل أن تعلق الزكاة بالدرهم، فهل تعلق الزكاة يختص بالدرهم والدينار أم يشمل مطلق النقد الورقي كما احتمله السيد الشريف قدس سره في تعليقته على؟ ويمكن أن يستدل على تعلق الزكاة بمطلق النقد ولو كان ورقيا بعدة روايات. الأولى ما دل على أن الزكاة في الدراهم والدنانير المسفوكة دون ما إذا كان سبائك وحليا، في بعض الروايات مصرح بها، دون ما إذا كان سبائك وحليا. باب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة، حديث 12. بتقريب أن المتفاهم العرفي من تعلق الزكاة بالدرهم والدينار المسكوكين دون ما كان سبيكتين وحليين أن النكت في تعلق الزكاة بهما كونهما نقدا رائجا لا لخصوصية الدرهم والدينار. ولذلك لو ذابت السكة لم يتعلق الزكاة بهما. وقد يشكل عليه كما في كلمات السيد الثوري قدس سره إن المتفاهم عرفا من الدرهم والدينار، وإن كان هو أنهما مثالان للنقد الراهن، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الانصراف العرفي بالنصوص الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة في 9 أشياء وذكر منها الذهب والفضة. فإن مقتضى أصالة الاحترازية أن للذهب والفضة دخلا في تعلق الحكم بالنقدين المسكوكين منها. مضافا يا شيخ إبراهيم لما ورد في بعض الروايات من أن الزكاة لا تتعلق بالفلس، مع أنه نقد رائج ولا يحتمل يعني خصوصية تعبدية للفلس. الرواية الثانية.